الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم، فهذا هو الدرس 21. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهى بنا الحديث إلى حديث إلى باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان. وسبق الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان، واليوم نأخذ الدليل على أن حب علي من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا الحديث أيها الأخوة انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله والذي فلق الحبة يعني شقها بالنبات، وقوله وبرأ أي خلق، وقوله النسمة كل دابة في جوفها روح فهي نسمة. وفي قوله إنه لعهد النبي أي وصيته وميثاقه. وقوله النبي الأمي، الأمي هو الذي لا يكتب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب. وفي قوله يحبني إلا مؤمن أي خالص الإيمان من النفاق، والمراد بحبه الحب اللائق به لا على وجه الإفراط والتفريط، وإنما المراد أن يحب علي وينزل منزلته اللائقة كما كبقية الصحابة. ولا يبغضني إلا منافق، المراد بالبغض هو البغض لأجل مزاياه الدينية، أما البغض الناشئ بسبب أمر دنيوي يفضي إليه بالطبع كما يجري في التعامل فليس نفاقا أصلا. هذا الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على فضل علي رضي الله عنه وأرضاه، وعلي جاءت فيه يعني حديث كثيرة في فضائله. يقول القرطبي: من أحب عليا لسابقته في الإسلام وقدمه في الإيمان وعنائه فيه وذوده عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانته من النبي وقرابته ومصاهرته وعلمه وفضائله، كان ذلك منه دليلا قاطعا على صحة إيمانه ويقينه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضه لشيء من ذلك كان ذلك على العكس. نعم، وكذلك بقية الصحابة نفس القضية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من أبغض أبا بكر لأنه نصر النبي ولأنه وقف مع النبي فإنه منافق من باب أولى. فيه فضل عظيم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي فيه فضائل، من أشهر الفضائل والأحاديث في فضل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الحديث فأعطاها من؟ علي، متفق عليه. وأيضا هو زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الخلفاء الراشدين. ومن فوائد الحديث فضل من يحب النبي عليه الصلاة والسلام وبغض من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإيمان له علامات وللنفاق علامات، هذا سبق معنا. فإن الإيمان ليست دعوة تدعى، ولذلك يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن الإيمان ليس دعوة، لأن باب الدعوة عريض، كل يدعي أنه مؤمن، كل يدعي أنه محب للنبي عليه الصلاة والسلام. فالإيمان له علامات يعرف بها المؤمن ويعرف بها المنافق، ليست باب الدعوة. والآن في هذا الزمان كثرت الدعاوى، وعند التطبيق القليل، ضعفت الدعاوى في الذب عن هذا الدين، في الرد على العلمانيين، في الرد على الخبثاء. ولذلك لما ادعى قوم محبة النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة المحبة الاتباع، أما فقط دعاوى وكلمات، كلمات رنانة وخطب فقط، مو صحيح. فالصحابة ما رفعهم الله إلا أنهم قدموا أرواحهم وأجسادهم وأموالهم في سبيل الله. ومن فوائد الحديث أهمية أعمال القلوب. ومن فوائد الحديث فضل من نصر الدين وسبق إلى الإيمان وبذل نفسه وماله في نشر الدين. وهذا المسلم يحب كل من كان ناصر لدين الله يحبه في الله ولو كان من أبعد الناس. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ومن فوائد الحديث فضل حب الصحابة، وفيه فضل حب أبي بكر وعمر وعثمان، لأن هؤلاء أفضل من علي. إذا كان هذا الفضل في علي فحب أبي بكر وعمر وعثمان أفضل، لأنهم هؤلاء عند أهل السنة والجماعة أفضل من علي. فأبو بكر أفضل الأمة بعد النبيين والمرسلين، ثم بعده عمر. ومن فوائد الحديث الرد على الخوارج الذين خرجوا عليه، نعوذ بالله. ومن فوائد الحديث الرد على الناصبة الذين يسبون علي. والمراد بحب علي يقول أخو كما قلنا الحب اللائق، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يحب الحب اللائق، فلا يرفع فوق منزلته، فلا يدعى أنه يعلم الغيب، ولا يعتقد أنه خلق من نور، ولا يعتقد أنه لا يموت، ولا يعتقد أنه لا يأكل. مو صحيح. رفع النبي وإعطاء حقوق الربوبية هذا خطأ، هذا ليس حب. حب النبي أن يحب المحبة المطلوبة، نحبه ونتقرب بحبه ونتبعه فيما أمرنا به. أما في أمور ثانية من حقوق الله عز وجل فهذا ليس حب، هذا إطراء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وفيه فضل حب قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الإيمان يزيد وينقص. ثم انتقل الحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في كتاب الإيمان، عنوانه باب نقصان الإيمان وزيادته، أي أن الإيمان يزيد وينقص. يريد أن يستدل بهذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. والحديث أخرجه أيضا البخاري. قوله يا معشر، المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد، وهذا نداء لجميع النساء. تصدقنا، الصدقة ما يعطى للفقراء ابتغاء الأجر من الله. ما الفرق بين الهدية والعطية والهبة والصدقة؟ نقول الصدقة يقصد بها وجه الله، الهدية يقصد بها التودد والإكرام، خاصة الهدية تكون من صديق لصديق يحبه. الهبة الهدف منها نفع الموهوب، يعني سمعت فلان يحب كذا فذهبت وأعطيته. نعم، هذا الفرق بين الهبة والهدية والصدقة. الصدقة ما كان مقصود بها وجه الله عز وجل. وأكثرنا الاستغفار، يعني طلب المغفرة من الله، وطلب المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. وفي قول رأيتكن، قال القرطبي: اطلع على نساء آدميات من نوع المخاطبات لا نفس المخاطبات. ويحتمل أن يكون رؤيته سلم له في النار ليلة الإسراء، كما في صلاة الكسوف: ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. جزلة أي ذات عقل ورأي. وقوله وتكثرن اللعن، اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا مشهور عند النساء، المرأة دائما تلعن يعني ابنائها وتلعن. وتكفرن العشير، المراد بالعشير هنا الزوج، وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام برواية: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وقوله ناقصات عقل، قال القرطبي: العقل الذي نقصه النساء هو التثبت في الأمور والتحقيق فيها والبلوغ فيها إلى غاية الكمال. وقوله ناقصات عقل ودين فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وتمكث الليالي ما تصلي. وفي قوله أغلب لذي لب أي صاحب عقل. وعند البخاري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من إحداكن. قال الحافر: أذهب أي أشد إذهابا، واللب أخص من العقل وهو الخالص منه، والحازم الضابط لأمره، وهذه مبالغة في وصفهن بذلك، فغير الضابط من باب أولى. وقول وتمكث الليالي ما تصلي يعني بسبب الحيض، وتفطر في رمضان يعني أياما بسبب الحيض. هذا الحديث في فوائد كثيرة، وسبقت نذكر ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث دليل على فضل الصدقة وأنها من أعظم أسباب النجاة من النار. ومما يدل على ذلك أيها الأخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال صلى الله عليه وسلم ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. وفعلا الصدقة من أسباب النجاة من النار. يا عائشة اتقي النار ولو بشق تمرة، وفي رواية استتري من النار ولو بشق تمرة. فالصدقة من أسباب النجاة من النار، فينبغي المسلم أن يحرص على الصدقة، وبالذات النساء، وبالذات النساء، وإن كان مطالبة الرجال كما في الحديث، لكن بالذات النساء، لأن سبب من النجاة من النار. لأن في هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام بين أن النساء أكثر أهل النار، ثم النبي ما ترك النساء، بين السبب لتنجو من النار، وبين السبب في دخولها النار. السبب في دخولها النار اللعن وكفران العشير، وبين السبب للنجاة من النار. والصدقة فضلها عظيم كما سبق، ويكفي في قول النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويكفي أيها الإخوة قول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله أكبر، وعد، إن وعد الله حق، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. اطمئن، إذا أنفقت لوجه الله تريد ما عند الله عز وجل، واثق بوعد الله، أبشر بالغنى. وما نقصت صدقة من مال العبد في ظل صدقته يوم القيامة. من علامات الإيمان، لماذا؟ لأن المال محبوب للنفس. ومن فوائد الحديث وجوب الاستغفار من الذنوب كلها، لقوله أكثرنا الاستغفار. نعم، قد أمر الله عز وجل بالاستغفار، فقال تعالى واستغفر لذنبك، وقال تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم والله إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وقال عليه الصلاة والسلام والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والاستغفار يكون على وجهين، بطلب المغفرة باللسان، كان تقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي. نعم. الثاني بالأعمال الصالحة لتكون سبب لمغفرة الذنوب. نعم. والاستغفار يعني سبب لتكفير السيئات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي من يستغفرني فاغفر له، وقال فاستغفروني أغفر لكم. وسبب لسعة الرزق والإمداد بالمال والبنين. قال الله عز وجل فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فينبغي على المسلم أن يكثر بلسانه الاستغفار، وهو أيضا سبب لدفع المصائب والبلايا. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. قال بعض العلماء طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كان ابن عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول إنكم لم تذنبوا. طيب. ومن فوائد الحديث وجوب اتقاء النار بكل وسيلة. نعم. اتقوا النار، هذا أمر. ما معنى اتقوا النار؟ يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بفعل الأسباب التي تنجيكم من النار. إذن علينا أن نعرف الأسباب التي تدخل النار، ومنها في هذا الحديث ماذا؟ اللعن وكفران العشير. وهناك يعني محاضرة، وهناك أيضا كتيب الأسباب التي تنجي من النار والأسباب التي تؤدي إلى النار. فينبغي الإنسان أن يعرفها ليعمل بهذا التوجيه. واتقوا النار، فاتقوا النار. قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن فوائد الحديث إثبات النار، ومن فوائد الحديث أن النساء أكثر أهل النار. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام السبب، النبي رحيم، رحيم، ما ترك الأمر هكذا، بين السبب لتكون العاقلة الذكية اللبيبة تجتنب السبب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، ما قال النساء أكثر أهل النار وسكت، قال أكثر أهل النار بهذا السبب. إذن هذا السبب إذا وجد في الرجال دخل النار، إذا وجد في النساء دخلت النار، لو لم يوجد في المرأة لا تدخل النار. فعليها أن تعرف هذا السبب، وهو الإكثار من اللعن وكفران حق الزوج صلى الله عليه وسلم. فمن نجت من هذا السبب تنجو من النار بإذن الله تعالى. فعلى المرأة أن تحذر من هذه المعاصي لأنه سبب في دخولها النار. وهذا الحكم للرجال والنساء، لكن خصة النساء لأنه في النساء أكثر. مثل النمص، لعن الله النامصات. طيب الرجال، الرجل لو يمص أو يفعل النمص ملعون، لكن لماذا خصة النساء؟ لأن أكثر من تفعله النساء. مثلا نضرب مثال آخر، قال تعالى: والذين يرمون المحصنات، المرأة العفيفة الذي يرميها ويقذفها بالزنا أو غيرها، هذا حرام. كذلك لو قذف الرجل، قذف الرجل ما يجوز، لكن خصة المرأة لأنه غالبا هي المسكينة، فهي التي ربما يلتجئ أو يفعل بعض الرجال فيقومون يرمون هذه المسكينة. ومن فوائد الحديث تحريم اللعن، وجهه أنه جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب ماذا؟ من أسباب دخول النار، وله مباحث خاصة ستأتي إن شاء الله. ومن فوائد الحديث عظم حق الزوج على زوجته، الزوج له حق عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوج أن تسجد لزوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة دعاها زوجها للفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. لكن هنا نقطة أيها الأخوة ينبغي أن نعلمها وأن نعرفها، نعم لابد أن نعرف ذلك أيها الأخوة، ما هو؟ أن الزوجة عليها حق لزوجها بشرط أن يكون الزوج قائما بحقها. هذا قليل من ينتبه لهذه النقطة. الزوجة عليها حقوق عظيمة لزوجها، يجب أن تقوم بهذه الحقوق، وإلا عليها ذنب عظيم كما ذكرنا في هذا الحديث. لكن متى؟ متى؟ إذا الزوج أعطاها حقها وقام بحقها. فإذا الزوج قام بحقها فإنه يجب على الزوجة أن تقوم بحقه، وعليها إثم عظيم إن لم تقم. هذا قليل من ينبه لها، قليل من ينتبه لهذه النقطة. الزوجة عليها حقوق، نعم، متى؟ ومتى يجب على المرأة أن تقوم بهذه الحقوق وتكون آثمة؟ إذا كان زوجها أعطاها حقها، أما مقصر معها ولا يعطيها حقها فليس له شيء من هذه الحقوق. ومن فوائد الحديث أنه يجب على المرأة أن تعرف حقوق زوجها حتى لا تقع في كفران العشير. ومن فوائد الحديث الفائدة التي من أجلها ذكره الإمام مسلم في كتاب الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما هو معلوم، والأدلة على ذلك كثيرة. فالإمام مسلم ذكر هذا الحديث في قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قال ناقصات عقل ودين، فدل على أن الدين يزيد وينقص. ومن الأدلة كثيرة قول الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وحديث الباب، وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود. وعن ابن مسعود قال: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. رواه ابن بطة بإسناد صحيح. وعن ابن الدرداء أنه كان يقول: الإيمان يزيد وينقص. وكان عمر يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله. وكان معاذ يقول للرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ما معنى نؤمن ساعة؟ إيش معنى نؤمن ساعة؟ يعني نزداد إيمان، هم مؤمنين، إنما نؤمن ساعة أي نزداد إيمان. ومن فوائد الحديث إثبات نقصان عقل المرأة ودينها على الرجل، وهذا يعني ليس نقص المرأة بل هذا من كمال المرأة. الله عز وجل أعطى كل جنس ما يلائمه، فالمرأة أعطاها عقلها على قدرها، وكذلك الرجل. فالمرأة لها أعمال تقوم بها لا ينفع الرجل يقوم بها، وكذلك الرجل يقوم بأعمال لا تقوم بها المرأة. فالإسلام عظيم وأعطى كل شيء حقه، وفيه إثبات قوامة الرجل على المرأة لأنه أكمل عقلا منها، وفيه أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد. وهذه إحدى المواضع التي تكون الأنثى على النصف من الرجل، منها العقيقة والإرث والدية والشهادة والعتق. وفيه تحريم الصلاة على الحائض، وهذا بالإجماع الفرض والنفل، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي، ولو صلت فهي آثمة، وقد أجمع العلماء على ذلك. وكذلك الحيض، وكذلك الصوم، فلا يجوز على المرأة الحائض أن تصوم لا فرضا ولا نفلا، ولو كانت صائمة فنزل معها دم الحيض فإن تقطع صومها وتفطر وتقضي هذا اليوم، أما الصلاة فلا تقضيها، وهذا كله بالإجماع. من فوائد الحديث مشروعية عظة النساء، وفيه الحذر من فتنة النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذلك أعداء الإسلام ماذا يفعلون الآن بالقنوات وبالإنترنت وغيرها؟ حتى بالإعلانات يأتون بامرأة، حتى بالإعلانات في كل شيء، حتى في الأخبار يأتون بامرأة تقول الأخبار. لماذا؟ لخبث في قلوبهم، هم يريدون الفساد ويريدون أن يفسدوا غيرهم، ليس فقط يفسدون غيرهم، هو يريد الفساد، هو يريد الفساد ويريد أن يفسد غيرهم. حتى في الأخبار امرأة، وحتى يعني في يعني مثلا في البرامج الرجالية يأتون بامرأة تقدم، لماذا؟ لخبث في قلوبهم. وللأسف كثير من المسلمين استقبلوا هالقنوات واستقبلوا أجهزة النت واستقبلوا هذه الأمور فأصبحت فتنة للنساء والرجال. وسنسأل يوم القيامة عن ذلك. وقد أخبر النبي عن الفتن وعن قدوم الفتن. ما أخبرنا النبي فقط لندرسها، لنطبقها، لنهرب من الفتن. ولن ينجو الإنسان إلا من هرب من الفتن. من لم يهرب سيسقط في الفتن، ومن رأى الواقع عرف ذلك. كم من ملتزم كان في دروس العلم فأصبح أمام القنوات وأمام الإنترنت. كم من إنسان صالح كان بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، والآن عند شاعر المليون، ولا عند شعر، ولا عند قنوات شعر، ولا عند قنوات الغاز، ولا عند إنترنت بقنوات وغيرها. فالله المستعان. وفيه بيان خطر اللسان أكثر من اللعن. فاللسان يعني خطر عظيم، وبالذات للمرأة. وفيه ينبغي شكر من أسدي إليك معروفا، وفيه أن النار موجودة، وفيه تذكير الناس بالمحرمات التي انتشرت بينهم. يعني ينبغي على الداعي الناجح ليس تكون كلماته فقط يعني محددة، بل ينبغي أن يحرص على المنكرات التي انتشرت الآن. وهذا من ذكاء الداعية حينما يحذر من الدشوش، ويحذر من الربا، ويحذر نسأل الله السلامة من بعض المنكرات التي انتشرت، ومن السواقين ومن الخدمات. فما ينبغي الداعية يتكلم بما يريد الجمهور أو بما يريد الناس، لا، الداعية لله، الداعية الذي يريد رضا الله يتكلم بإخلاص، برحمة، ما ينفع الناس، لا يتكلم ما يهوى الناس من أجل يضحك الناس أو يأتي بقصة علشان تعجب الناس. لا، الداعي المخلص اللي لله عز وجل يرحم الناس ويخاف عليهم كما يخاف عن نفسه، فيتكلم بالواقع ويتكلم بالفتن التي انتشرت وإن كانت ترضي كثير. مثلا حينما نقول الدشوش المحرمة حرام، حينما نقول احذروا السواقين، احذروا الخدمات، احذروا كذا وكذا، فإن هذه الأمور قد لا ترضي البعض، لكن هذا دين الله عز وجل، ولا ينبغي الإنسان ينظر لهوى الناس. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا الحديث يعني ذكره المؤلف في باب نقصان الإيمان بنقصان الطاعات. قوله: وهذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله: إذا قرأ ابن آدم السجدة، أي آية السجدة. قوله: فسجد، أي سجد التلاوة، لقوله إذا قرأ، يعني سجود التلاوة. اعتزل، أي تباعد. الشيطان مشتق على الصحيح من شطنة، أي بعد. فالشيطان بعيد عن الخير وطباع البشر وعن كل معروف. يبكي، بكاء حقيقي. نعم، فالشيطان يبكي ويأكل ويهرب. نعم، كما سبق وذكرنا لكم، فنعيدها: إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله. أدركتم إذا دخل الإنسان بيته ولم يسمي عند الطعام، ماذا قال الشيطان؟ أدركتم المبيت والعشاء. إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان، يعني هرب. يبول في الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فسجد، أي امتثال لأمر الله، فله الجنة جزاء على امتثاله. وأمرت بالسجود، أي أمرني ربي بالسجود مع الملائكة لآدم مع الملائكة، فأبيت امتنعت فلي النار، أي فوجبت لي النار بسبب الامتناع عن أمر الله. هذا الحديث فيه فضل السجود لله تبارك وتعالى، وأنه سبب لدخول الجنة. وهذا الحديث أيضا فيه فضل سجود التلاوة، وأنه سنة مؤكدة لحديث الباب، سنة مؤكدة، وهو غير واجب كما مر معنا بالفقه وتكلمنا عليه والخلاف، غير واجب. فقد ثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت أن النبي صلى أنه قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام النجم فلم يسجد فيها. هذا دليل على ماذا؟ على أن سجود التلاوة غير واجب. ومن فوائد الحديث فضل سجود التلاوة، وأنه سبب لبكاء الشيطان. ومن فوائد الحديث أن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد إذا مر بآية سجدة، والمستمع لأن الصحابة كانوا يسجدون مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث فضل إغاظة الشيطان، وأنه من أفضل العبادات. إذا كيف يعرف إيمان الرجل؟ يعرف إيمان الرجل، يعرف إيمانه بمغايضة عدو الله. يعني إذا أردنا أن نعرف إيمان الرجل، من عدو الله؟ الشيطان. إذا أردنا أن نعرف إيمان الرجل على قدر بغضه للشيطان على قدر إيمانه. فالذي ضعيف بعداوته للشيطان والكفار فهذا دينه ضعف الإيمان. لماذا؟ لأن اللي يحب الله يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، هذا أمر معلوم، ليس بالدعاوى والخطب الرنانة والكلمات. علامة الإيمان إذا أنت تحب الله تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. أنا أرجو أنكم تحفظون هذه القاعدة، احفظوها أيها الإخوة. علامة الإيمان، علامة إيمان الشخص ليس بالشهرة وليس بالمال وليس بالكلمات الرنانة، علامة إيمان الشخص أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. أبغض ما يبغضه الله من؟ الشيطان والكفار. إذن من علامات الإيمان أن تبغض الشيطان وأن تبغض عدو الله. الله أكبر. إذا أردت أن تعرف الرجل إيمانه انظر مغايضته للشيطان والكفار. أما إذا شفته يعني عادي الأمر، يجلس مع علماني، يضحك مع علماني، الكافر لا يغتاظ لما يفعل الكفار بالمسلمين، ولا تجد عنده بغض للكفار كثير، فهذا من نقص الإيمان. فليس الإيمان يلخ فقط بصلاة وصيام. فالله عز وجل أخبث نفس خلقها إبليس، ومع ذلك خلقها لحكمة، ذكرها ابن القيم في مداج السالكين، لكن لا أريد أن أذكرها الآن، ولكن ذكرناها في درس التفسير. ذكر من الحكم في وجود إبليس حتى يعلم الصادق من غير الصادق، حتى يعلم ولي الله من غير ولي الله. هذا إبليس عدو الله، خلقه الله حتى يتميز من يحب الله ومن يبغض الله. لله درك يا ابن القيم، لله درك يا ابن القيم. ولذلك يقول في مدارج السالكين في المجلد الثاني في بيان الحكم لماذا وجد هذه النفس الخبيثة إبليس، يقول: فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة والمعادات فيه والحب فيه والبغض فيه وبذل النفس في محاربة عدو إلى آخره. قال: ومنها عبودية مخالفة عدوه ومراغمته في الله وإغاظته فيه، وهي من أحب أنواع العبودية لله. قال: ومنها أن نفس اتخاذ يعني الشيطان عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخاذه عدوا أنفع شيء للعبد وهو محبوب الرب. انتهى كلام ابن القيم في كلام طويل. فالمقصود أن إغاظة الشيطان من أفضل العبادات، وعلى قدر إيمان الشخص تكون مغايضته لعدوه. انتبه لهذه القاعدة، على قدر إيمان الشخص تكون المغايضة. فالمغايضة، مغايضة العدو من الكافر والشيطان وتلاميذ الشيطان، هذه من أفضل العبادات، والله المستعان. هذه عبادات يعني سوف تزول بسبب تميع الدين وبسبب من يميعون الدين، وصار الدين فقط طقوسات كاليهود والنصارى فقط، نعوذ بالله من الخذلان. ومن فوائد الحديث أن الشيطان يبكي كما في هذا الحديث، نعم، ويأكل ويهرب. نعم، إذا تثاءب أحدكم ضحك الشيطان، يضحك الشيطان. فيحذر الإنسان ويعرف عدوه، لا بد الإنسان يعرف العدو. لماذا؟ حتى يتجنبه. وفيه مصداق إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وفيه وجوب معرفة ما يغيظ الشيطان. ومن أعظم ما يغيظ الشيطان السجود، وكذلك الأذان. إذا ثوب للصلاة ولا الشيطان حتى يكون بالروحاء، بعيد عن المدينة بالروحاء. وفيه مشروعية قراءة القرآن، وفيه مشروعية سجود التلاوة، وفيه نوع من أنواع الكفر وهو الإباء والاستكبار. نكتفي بهذا أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الحب في الله والبغض فيه، وأن يرزقنا مغايضة الشيطان، وأن نكون من أهل الإيمان. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.